الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم باستضافة لطبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور فاخر فخري الاستشاري في جراحة العظام، يعمل ما بين مصر وكندا. كل التحيات لك دكتور فاخر، وشكرا على قبولك أن تكون ضيف الحلقة اليوم للمساهمة معنا على مدى ساعة من الوقت في هذه المهمة النبيلة، مهمة الوقاية الصحية. الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو التالي: هل من الممكن تصحيح اختلاف طول الساقين جراحيا؟ وأنا سأقدم دراسة طبية حديثة تنفي وجود علاقة ما بين الطقس البارد وألام المفاصل. وباستطاعتكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. شكرا سلافة. ونتابع مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ضيف الحلقة اليوم دكتور فخري. أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا على صفحة الفيسبوك. طبعا سنضع الفيديو، سنصوره ونضعه. أرحب أيضا بغوبان في قسم هندسة الصوت والصورة اليوم، بكل مستمعينا أينما كانوا. أدعوكم للمشاركة في حلقتنا اليوم من خلال الكتابة إلي على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الإعلان عن حلقة اليوم، أو بإرسال رسائل صوتية أو نصية على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 0033 6072 9 4972، أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية. هذا هو الرقم 0033 6692 3314. مجددا تحية كبيرة لك من فرنسا إلى كندا دكتور فاخر.
أهلا بك وأهلا بمستمعينا الكرام.
شكرا لك على قبولك أن تكون معنا. وفي البداية سنتحدث عن الأسباب التي تدعو إلى تصحيح اختلاف طول الساقين. من أين يأتي هذا العيب؟ هل هو عيب خلقي على الأغلب أم هو ناجم عن حوادث معينة؟ تفضل.
نبدأ أولا نعرف مين اللي محتاج عملية تطويل أو تصحيح الساقين. نمرة واحد، الأطفال المولودين بتشوه وقصر في الساق، ودولت ما بنقدرش نعمل لهم حاجة قبل 4 سنين علشان خاطر ما نكررش عملية التصحيح. نمرة اثنين، القصور سيئة الالتئام مع وجود كسر بين الساقين. نمرة ثلاثة، اعوجاج في العمود الفقري أدى إلى ارتفاع طرف الطرف الآخر مع اعوجاج الحوض. نيجي النقطة الثانية بقى، هل كل واحد عنده قصر في الساق محتاج تصحيح؟ فالحقيقة العلمية بتقول لا، احنا بنحتاجش تعمل تصحيح للناس عندهم أقل من 5 سنتي فرق بين الساقين. من المفضل العلاج التحفظي، يعني بنرفع الشوز نحط نعل عالي شوية، أو نعمل علاج طبيعي عشان يعدل الحوض، أو نعمل شد العمود الفقري، يعني بنحاول نصحح مدام الكسر أقل من 5 سنتي.
نعم، شكرا لك على هذه المقدمة الهامة جدا. طبعا سنتابع معك حول هذا الموضوع دكتور فاخر فخري. أما الآن فننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تنفي وجود علاقة ما بين الطقس البارد وألام المفاصل.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أشارت دراسة حديثة إلى عدم وجود علاقة مباشرة ما بين الطقس البارد والشعور بالألام في المفاصل، حيث نفى القائمون على الدراسة التي تعد الأولى من نوعها وجود أي علاقة مباشرة ما بين درجة الحرارة أو الرطوبة ومعظم ألام المفاصل أو العضلات. وفي حين أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن أوجاعهم وألامهم مرتبطة بالطقس، تأتي هذه الدراسة الحديثة للكشف عن نتائج مغايرة وتؤكد أن التغيرات في درجة حرارة الهواء والرطوبة والضغط الجوي وهطول الأمطار لا تزيد من خطر ظهور أعراض ألام الركبة أو الورك أو أسفل الظهر. وأشارت نتائج الدراسة إلى أننا لا نعاني من نوبات ألم المفاصل أو العضلات نتيجة للتغيرات في الطقس، وأن اليوم البارد لن يزيد من خطر إصابتنا بألام الركبة أو الظهر، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين الطقس وألام الظهر أو الركبة أو الورك. ولكن في الوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أن الطقس يمكن أن يؤثر على عوامل وسلوكيات أخرى قد تشكل كيفية إدراكنا للألم وإدارتنا له. على سبيل المثال، قد يغير بعض الأشخاص روتين نشاطهم البدني خلال فصل الشتاء ويفضلون الراحة على الكنبة بدلا من ممارسة التدريبات الرياضية، وقد يغير آخرون روتين نومهم أو ينامون بشكل أقل عندما يكون الجو باردا أو دافئا جدا، ما قد يؤدي إلى ظهور ألام الركبة والظهر. وأخيرا نشير إلى أن التغيرات في المزاج التي تحدث غالبا في الطقس البارد قد تؤدي إلى زيادة ألام الظهر والركبة.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتور فاخر، أنت في كندا بلد بارد، ما رأيك؟ هل صحيح أنه عندما نشعر بألام في الركبة نقول يعني الحق على الطقس البارد، الحق على الحرارة المنخفضة؟ ما رأيك بهذه الدراسة الجديدة التي تنفي هذه العلاقة؟
أكيد مؤكد، لأن في ناس كتير من البلاد أفريقيا اللي حارة جدا وبيعانوا أكثر من ألام المفاصل، فليس له أي علاقة ما بين الطقس حقيقة وبين الألام المفاصل.
إذن هو بسبب عاداتنا التي نغيرها حسب الفصول أكثر من بسبب الحرارة. شكرا لك. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا حول اختصاصك، يعني جراحة العظام، ونحن سنتابع طبعا الحديث عن موضوعنا. ذكرت أنت لمن تنصح بجراحة تصحيح اختلاف طول الساقين، وذكرت أنه لا تجري هذه العملية لشخص لديه أقل من 5 سنتيمترات، صح؟ لماذا؟
تمام. لأنه العملية ذات مهارة خاصة ولها ترتيبات خاصة، فلا داعي لأنها نقوم بعملية ذات مهارة لأقل من 5 سنتي إلا لو كان في إعاقة نفسية أو إعاقة وظيفية. لكن واحد يعني يقدر يحط يرفع الدوس شوية، إيه داعي أن يخش لعملية جراحية كبيرة لأنها عملية complicated صعبة؟ هي سهلة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة له هو هيمر على الأقل لو 5 سنتي دي هتاخد على الأقل 8 شهور علشان يبقى كويس. فإيه داعي أن يخش في مجال أو في عملية وهو ممكن يعيش وهو كويس إلا لو كان فيه أي إعاقة نفسية أو وظيفية؟
نعم. إذن يا ترى كيف تجري أنت هذه العملية؟ هناك تقنية خاصة وأنت تدربت عليها، يا ريت تخبرونا عن هذه التقنية، ما هي ميزاتها؟ هل هناك تقنيات أخرى ابتكرت اليوم وقد تكون أكثر ملائمة لبعض الأشخاص؟ تفضل.
حقيقة إن التقنية اللي ابتكرها عالم روسي اسمه إيري زاروف، التقنية عملت يعني معجزة في عالم جراحة العظام. يعني إحنا ممكن نطول لغاية 20 سنتي الكسر، بس مش في مرة واحدة، المرة واحدة بنطول من 5 لـ 8 سنتي، وبعدين ننتظر لغاية ما يحصل استشفاء والتئام كامل، وبعدين نخش المرحلة الثانية لغاية ما نوصل للمرحلة اللي إحنا أو الطول اللي إحنا المناسب اللي إحنا درسينه أو عاملينه من قبل ما نبدأ العمليات وعاملين الإشعاعات ودرسين كام سنتي فرق وإحنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا كام. وبالحد بنتكلم مع العيان إحنا محتاجين مرة دي نعمل 5 سنتي أو 8 سنتي، وبعدين بعد كده نستنى لغاية ما يحصل التهاب ونكمل باقي المشوار. ده عن الفكر أو البلان اللي بنعمله قبل ما نخش العملية. داخل العملية طبعا ده دي حاجات تانية خالص. إحنا بنركب 4 أطواق حوالين الساق أو الفخذ، يعني الطرف اللي احنا عايزين نطوله، بنحط 4 أطواق. الأطواق دي ماسكة في العظم بأسلاك أو مسامير، والأطواق بينها وبين بعض في أعمدة مدرجة، العيان وبعدين الجراح بيفتح فتحة صغيرة في الجلد ويوصل للعظم ونكسر العظم، طبعا هيطول ازاي لازم نكسره عشان نطوله، ده لو كان هو في تشوب، لكن لو هو كان مكسور دي حاجة تانية، لكن لو هو مشوه وعنده كسر فاحنا بنخش ونكسر، بعدين العيان بيطلع من اوضه العمليات زي ما هو، ما طورناش منه اي حاجه، والعيان بيستريح 3 4 ايام لغايه ما الالام بتاعت الجراحه تروح، وبعدين يبدا الجراح يخش له وياخد معاه الشخص اللي هيطول، سواء كان من فريق العمل التمريضي او احد من افراد الاسره اللي هو متفهم وعنده وعي صحي، ويخش ويبتدي يطول، يبعد العواميد المدرجه دي فيها صاموله، كل عمود بنحاول نبعد 1 ملي في اليوم ليس اكثر، وقول 1 ملي فقط يوميا، بنزود العظم بنبعد العظم عن بعضه 1 ملي. نعم. يقعد المستشفى العيان 3 4 ايام لغايه ما يتدرب الشخص اللي هيقومله في البيت باستكمال عمليه الاطاله، يعني في كل 4 ايام ده هيكون الاطاله 4 ملي فقط، وبعدين العيان بيروح.
نعم.
ويرجع يشوف الطبيب جراحة، الجراحة كل أسبوع، أنا بيجيني العيان وأشوفه كل أسبوع هل هو غلط.
أنا كنت حاطط لماذا يأتي
عشان خاطر كل نعم. عشان أنا أشوف، لأنه ساعات ممكن العيان يغلط أو المسؤول عن الإطالة يغلط، فأنا بحط جدول قدامي، هو النهاردة كان عنده طوله كذا، بعد أسبوع مفروض يكون زاد 7 ملي بس، وعمل له أشعة أشوف الخيوط، لأن الإطالة دي بتبقى عبارة عن زي خيوط العنكبوت، أو مضرعة العظم عن بعضه تظهر خيوط بسيطة 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 ما بين الطرف ده والطرف ده. هو ساعات المريض بيبقى مستعجل عايز يطول أكتر، وأنا شفتها كتير.
نعم.
يروح بدل ما يعمل ملي في اليوم يعمل 2-3، عايز يطول بسرعة بقى.
نعم.
فيروح قاطع الخيوط دي.
نعم.
فأنا بلحقه، أروح جايبه وأروح مرجع تاني وضغط على الخيوط وعمل أشعة وأظبط ما يحصلش فيه.
لماذا؟ ما الذي يحدث إذا سرعنا في العملية؟ إذا بدأ المليمتر
عمينا
ما الذي يحدث؟ ما هي المضاعفات التي قد تحدث؟
الخيوط دي بتنقطع، ما انقطعت يبقى ما بقاش في صلة ما بين العظم وبعضه، فمش هيحصل التئام، فلازم أرجع الخيوط أضغطها على بعض عشان الخيوط دي هي بعد كده هتتملي عظم وهتعمل عظم.
وهل قد يحدث إعوجاج في بعض الحالات؟
بالضبط بيحصل كتير، وبس احنا ليها علاج، لانه لما بيرجع لي واظبط له من جديد بس بيأخر، يعني بدل ما يكون ماشيين المفروض 5 سنتي يعني تاخد 50 يوم.
نعم.
يعني ملي في اليوم يعني 50 يوم، لو هو غلط يبقى انا برجع بدل ما هيبقى 50 يوم هيبقى ايه، هضيف اليه الخطا اللي هو عمله هيبقى 60 يوم مثلا او اكثر، ده في المرحله الاولى، يبقى لازم اشوفه كل اسبوع. وبعد كده هو وصلنا ل 50 يوم ان احنا هنختار 5 سنتي بس، بعد 50 يوم بتتوقف العمليه بتاعه الاستطاله، يبقى انا طولته 5 سنتي.
نعم.
وبجيبه بعد كده كل شهر اشوفه، لانه بيحصل ترسيب للخلايا العظميه على الخيوط دي.
نعم.
وبتتكون واحده واحده خيوط عظميه انشف وانشف لغايه ما تبقى بتجمد.
نعم.
فانا بشوفها كل شهر.
نعم.
بتابعها كل شهر اشوفها جمدت ولا لا، وبعد يعني دلوقتي 5 سنتي هيحتاجوا كم شهر، هيحتاجوا 5 اشهر علشان يبقوا كونسوليديتد وتبقى عظم.
نعم.
فانا بقى كل شهر بعمل اشعه لغايه اخر 5 اشهر، بروح رافع الجهاز، لو الاشعه كمان قالت لي انها بقت كويسه، لان في بعض الناس بيكون عندهم ليونه في العظم فبياخد اكتر، فبضطر اسيب الجهاز اكتر، وفي ناس بتحصل ريسيبيتيشن اكتر اسرع، فبدل ما ياخد 5 ياخد 4، لكن هو من المتوسط كل شهر كل سنتي بياخد شهر، يبقى 5 سنتي 5 اشهر، وبرفع الجهاز وبخليه يرجع واحده واحده يعاود الحياه ويدوس عليها، وبعد كده لو هو احتاج اكتر من كده يبقى هستنى كمان 5 اشهر وابدا في العمليه الثانيه، ان ازود اكثر بقى من جديد واطول 5 سنتي ثاني. يعني انا طولت مثلا السيدات بالذات 25 سنتي، يعني السيدات طبعا هم اللي ايه اللي بينزعجوا جدا من الاسر كشكل عام.
25 سنتيمتر كنت اعتقد انه اكثر ما يسمح به الطب الجراحي.
بالزبط.
10 سنتيمتر
بالظبط بالظبط بالظبط. فهو طبعا في طرق تانية بس بنحط فيها جوه العظم عبارة عن عمود مدرج جوه العظم وبنشده، بس ده ما لا يسمح بإيه اللي بعشرة سنتي، لكن اللي ظروف بيقدر نعمل على مراحل بأطر أوطة لغاية 25 سنتي.
نعم. يا ترى هل أنت تفضل إجراء هذا النوع من العمليات في عمر المراهقة أم عند البالغين عندما يكون العظم ربما ألين عند المراهقين أو الأطفال، ما الأفضل؟
الأفضل لا، دي مرحلة ودي مرحلة. بعد البلغين ما يعني يحصل نمو ويقف، دي تبقى سهلة، بيبقى العظم ناشف، بكسر وعارف إن أنا دي العملية الوحيدة اللي هعملها. لكن عند الصغار أنا بعملها، ولما بينمو ممكن يحصل إعوجاج تاني، فبيضطر إلى تصحيح تاني
مرة.
فيفضل إنه بعد سن 16 أو 17 بتبقى العملية كويسة ونهائية. قبل كده أنا بعملها وبكون حريص على متابعة العيان كل سنة، حصل إعوجاج تاني، حصل لنا عظام، حصل العظم، حصل فيه إعوجاج تاني، فبضطر أشوف أغير البلان بتاعي أو نعيد العملية، أو بس العملية أسهل لأنها تبقى جاست إنها أضبط العظم. فطبعا يفضل بعد سن 16 أو 17.
هل هناك نسبة كبيرة اليوم من الناس عندهم اختلاف في طول الساقين، سواء أطفال أو كبار؟
كتير.
يعني مثلا أعطينا فكرة دكتور فاخر.
يعني كتير جدا، خصوصا في المناطق مثلا العشوائية اللي ما عندهمش وعي صحي.
نعم.
فمثلا تلاقي الأب والأم بيروحوا، يعني الولد يمشي في الشارع بدري، يسيبه بيحبي، فالرجل بتتعوج. لكن الكبار بتبقى حوادث، أغلبها بتكون حوادث.
نعم.
الحوادث طبعا بتحصل فيها سوء التئام، فبيجي بقى في فرق بقى في الطول، وفي فرق في الاعوجاج، فدي بضطر اعملها وانا يعني ايه لازم اعملها، لانه طبعا كان كويس وبقى وحش غير اللي كان عنده تشوه من الاول ومتعود على تشوه من الاول. واحد كان سليم وانكسر ورجله قصرت وبيعرض وبيزق ومش عارف يشوف شغله ووظايفه، فبضطر ده الكميه الاكبر في العمليات بتاعتي.
اوكي. ما هي مضاعفات عدم تصحيح اختلاف طول الساقين؟ ما الذي قد يحدث؟ هناك عدم توازن في كل الجسم، ما الذي يحدث
بالضبط؟ بيكون في اعوجاج في الحوض، بيكون في اعوجاج في العمود الفقري، وطبعا بيأثر على الاعصاب.
نعم.
ويحصل تنميل، وبيحصل حالة نفسية كمان، يعني واحد ماشي عمال بيعرج واعصابه تعبانه وتنميل في رجليه، فبتأثر نفسيا كمان.
نعم. يعني تتأثر جودة حياة الشخص بشكل عام.
أكيد أكيد أكيد، بشكل عام وبشكل خاص ونفسيا ووظيفيا وكله.
نعم. إذا أردنا أن نحسب كل العملية منذ أن قررت أن تجريها حتى التعافي، كم تأخذ كل هذه العملية؟ سنة؟ عام؟
لو هو على حسب الطول، لو أنا هاخد 5 سنتي بس، يبقى
خلينا ناخد طول يعني معتدل مثلا 10 سنتي.
المعدل 10 سنتي يبقى هياخد 100 يوم يعني 3 اشهر، و10 اشهر يعني هياخد 13 شهر يعني سنه وشهر علشان يبقى كويس. انت بتضربي السنتيمترات في الشهور والمده اللي هيطول فيها اللي هي ملي في اليوم، يبقى لو 10 سنتي يبقى 100 يوم يعني 3 اشهر، وكل كل سنتي شهر يبقى 10 اشهر و3 اشهر يبقى 13 شهر.
نعم. عرفنا في السنوات الماضية أنه الكثير من الأسيويين أقدموا على هذا النوع من العمليات لتطويل الساقين بهدف تجميلي، هل أنت تقبل هذه العملية بهدف تجميلي؟
بالفعل أنا أقبلها، وخصوصا في السيدات، يعني أنا أغلب العمليات التجميلية كانت للسيدات فعلا أسيويات، بس مش شرط تكون أسيويات، لكن بيكونوا عندهم أسر، وطبعا بالنسبة للسيدات بتبقى حاجة نفسيا وحشة، فبيجوا بنطول. بس في الحالة دي بنطول الناحيتين، أنا ساعات طولت الطرفين السفليين اليمين والشمال، وبنعملهم مرة واحدة علشان خاطر يبقى المدة واحدة بس.
نعم.
طبعا على حساب العيان، لأنه بيفضل هو لو يكون رجل واحدة تخيلي في قفص موجود في رجله وقاعد بيبقى في ازعاج نفسي، فبتخلي في الناحيتين، حاطط انا في الناحيتين، لكن بتحصل وعملتها كثير.
لن يمشي الشخص على مدى 3 اشهر يبقى في المستشفى 3 اشهر؟
لا لا لا.
نعم.
لا لا اطلاقا، انا بمشي بعد 4 ايام بس، وروح البيت وبيجيني كل اسبوع اشوفه.
نعم.
لغايه ما بقى يوقف عمليه الاستطاله، وبعد اشوفه كل شهر بعد كده.
ويستطيع ان يذهب الى العمل الشخص، ان يمارس حياته بشكل طبيعي؟
بشكل طبيعي. انا حضرتك انا ما كنت، طبعا انا تعلمت هذه التقنيه وانا في روسيا، رحت روسيا وعملت الدراسه هناك وتعلمتها هناك، بيتزحلقوا على الجريد بيها كلهم، بتلاقي كل البلد مثلا حتى زي اسمها بيرجان اللي هي مصدر العمليه دي، البلد كلها ماشيه بالاجهزه دي على الجليد، وراكبين العجل، حياتهم عاديه خالص خالص. فلا يؤثر على الحياة إطلاقا.
نعم، تحدثنا عن تصحيح اختلاف طول الساقين بالنسبة لإطالة الساقين، هل يطلب منك جراحة تقصير الساقين أو الساق لأهداف معينة؟
لا
أبدا.
لا احنا بنأثر، لا بتحصل بصولة حضرتك. نعم. احنا بيكون في بقى في الملة دي بيكون في تلوث في الساق أو تلوث في الفخذ. نعم. احنا أحدث حاجة بنعملها بخش أشيل الجزء ده اللي هو ملوث، عشان في سنتي باخد حتة زيادة 6 سنتي 7 سنتي. آخر مرة كنا في إيطاليا وعملنا الموضوع ده، شلنا 10 سنتي من ساق، كان واحد جزائري وعمل حادثة وحصل التهاب ومش عارفين يخففوا، شلنا الجزء ده، احنا بنعوضه بعد كده يعني. نعم. 10 سنتي اللي احنا شلناها.
نعم.
بنستنى لغاية ما الالتهاب يروح، وبعدين بعمل كسر تاني نظيف وازحزح العظمه من تحت لفوق او من فوق لتحت، بحيث اني اعوض القصر ده. بس الاول بيكون قاعد قصير 10 سم دي لغايه ما يحصل استشفاء من التلوث او من الالتهاب البكتيري، وبعدين بعمل انا كسر نظيف واحط لي ظروف واطوله وارجع له الطول الثاني. لكن عشان اكثر حجز واسيبه قصير ما بتحصلش، أبصره ليه؟ غير لو كان في سبب وبرجع له ثاني الطول أستعوده بطريقة الغلوف برضه.
نعم. إذن في نهاية الجزء الأول دكتور فاخر فخري، ياريت تقول لنا متى أنت تقول كجراح بعد خبرتك الطويلة في هذا المجال أنه عملية تصحيح اختلاف طول الساقين جراحيا نجحت؟
بالنسبة للظروف هقول لحضرتك ان بنسبه، مش هقول 99%، لا فوق 90% نجاح. ان لا. عمليه مضمونه، بس هي ليها لو انا والمريض واهل المريض تعاوننا مع بعض.
نعم.
لازم تكون في تعاون الطبيب والمريض واهل المريض، لان اهل المريض عليهم العبء الاكبر، لان هم اللي هيطولوا، هم هيساعدوا على نظافه العيان، وهم هيحضروا كل يوم، المفروض يكون في كيس قماش بيتكوي كل يوم ويتغسل ويلفوه حوالين الأطوار دي عشان ما يحصلش تلوث. فالأسرة لازم تكون مساعدنا، والمريض لازم يستحمل، لأن طبعا بيجيله نوع واحد يقعد سنة في الجهاز ويتضايق. فإحنا نديله رعاية نفسية ورعاية علاجية، والأسرة وأنا كطبيب أباشر، لأن لازم أهتم بيه كل أسبوع، يجيني وأعمل له أشعة وكل شهر وأتابعه، ويكون في تواصل ما بيني وبينه. حتى بعد في البيت لازم يبعثوا لي على الواتس كل يوم الأخبار، ويصوروا لي ساعات الصورة بتاعت الرجلين ويقولوا لي نعمل إيه، فأقول لهم تعالوا بدري عشان أنا ألحق لو في تلوث حصل وأعمله. فبيكون في لكن هي لو الأمور دي كويسة النجاح بيبقى 100%، ويمكن أكثر عملية جراحية ممكن أقول فيها نسبة نجاح. لكن هي عملية وقت وتعاون ما بين الأطراف الثلاثة.
نعم، شكرا لك دكتور فاخر فخري على كل هذه المعلومات القيمة حول موضوع حلقتنا اليوم، هل من الممكن تصحيح اختلاف طول الساقين جراحيا، وأعطيتنا كل التفاصيل الدقيقة حول هذه العملية. أذكر مستمعينا بأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول هذا النوع من العمليات. إذن حول جراحة العظام من الممكن طرح الأسئلة على دكتور فاخر فخري اليوم على رقم الواتساب التالي 00336072949972، على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ومن خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693331. إذن نعود إليكم دكتور فاخر فخري وأنا وغوبان وسلافة بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور فاخر فخري، يشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. هو الاستشاري في جراحة العظام، يعمل ما بين مصر وكندا. أهلا بك مجددا دكتور فاخر، سعداء جدا أن تكون معنا اليوم. وأول اتصال يأتينا من أحمد من مصر اليوم وليس من إيطاليا. ألو أحمد، برونتو؟ لا، لازم تقلنا هلا على على وقع القاهرة شو بتقوله، مش برونتو، كيفك؟
كيفك؟ السلام عليكم.
أهلا وسهلا فيك يا أحمد. دكتور فاخر فخري عم يسمعك، فيك تطرح سؤالك، تفضل.
أهلا بالدكتور فخري فاخر، وأهلا بحضرتك، وتحياتي لكم من الأسكندرية اليوم.
شكرا شكرا، تفضل، وسلاماتنا لكل مستمعينا بالإسكندرية وبمصر.
الله يخلي حضرتك. والله عايز أسأل الدكتور، يعني بالنسبة ما هو الجديد في جراحة تقوس الساقين؟
جميل، إذا تفضل دكتور.
تقوس الساقين ده بيكون غالبا بيكون من في الأطفال، وده سهل جدا، فهنا فعلا بنكسر، بس الأطفال بيكون ليهم جهاز إلكتروني مصنوع من الكربون، للكبار بنكون مصنوع من معدن الحديد، لكن الأطفال بنحط حلقات من الكربون عشان يبقى خفيف، وإصلاح التشوه أو التقوس بيكون سهل جدا، بياخد وقت أقل بكتير، لأنها بيجاست إن إحنا بنفتح الزاوية مش بنطول. فبرضو الجهاز ده بيكون فيه شوية هنجات يعني مفاصل، ممكن برضو أزود ملي كل يوم ملي، فبنقصر في ناحية وبنطول في ناحية، فبنعدل التقوس وبتكون أسهل بكتير من الكبار. لكن بالنسبة للكبار طبعا اغلبهم بيكون يعني لو كانش حادثه بيكون بقى بعد سن كبير بيكون بسبب التهاب المفاصل وخشونه المفاصل وبيحصل تقوس. فانا مش هعمل ساعتها جهاز الظروف عشان اعالج التقوس، ساعتها بنعمل تغيير مفاصل عشان نظبط الاكس بتاع الرجلين.
نعم.
يبقى التشوه الاوجاعي بيكون لاما حتى الشاب صغير يا اما للطفل.
نعم.
وده سهل جدا واسهل بكثير من التطويل.
نعم، شكرا. شكرا دكتور ساخر. شكرا احمد.
ممكن سؤال تاني بعد اذن حضرتك؟
تفضل تفضل.
بالنسبه للمسامير اللي هي بتتركب في منطقه الانكه، يعني افضل انواع المسامير يعني اللي هي موجوده علشان ما تعملش مضاعفات في الجسم؟
لا لو الحقيقه المسامير والاسلاك بتاعت الزروب بتتعمل بماده معينه بيبقى فيها الاستيسيتي، يعني بتلب معاك علشان اللب ده هو اللي بيخلي فيه تهيج في العظام والعظام بيتكون، يعني ما بتبقاش صلبه. لو صلبه هتنشف وهتبقى تعمل انفكشن، بتعمل تلوث في العظم. لكن انا عايز حاجه تروح وتيجي مع العظم فبتهيجه فبتخلي فيه تكوين. انت عارف لما تكون في حاجه بتعملها بتشد وترخي تشد وترخي فبتكون انسجه وتبقى اسهل انها تتملي خلايا عظميه، فتبقى مصنوعه من ماده معينه الاستيف بتاعتها عاليه جدا.
نعم، شكرا 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 يا أحمد، تحية لك من باريس إلى الإسكندرية. نواصل معك دكتور فاخر وننتقل إلى العراق مع مستمعتنا هناك. مساء الخير.
ألو، سلام.
أهلا، من وين عم تحكينا؟ من أي مدينة من العراق؟
أنا أم علي من بغداد العراق.
أهلا أم علي.
نعم، الله يخليك.
أهلا وسهلا فيك بأهالي بغداد.
مرحبا، بارك الله بيك، الله يخليك على هاي البرامج وهاي الروح الحلوة اللي عندك.
شكرا.
جدا نشكرك، احنا واني من المستمعين لهذه الإذاعة، جدا استمع برنامج يوميا مالتك.
شكرا.
تحياتي لك وللدكتور. عندي مشكلة بالمفاصل.
تفضل.
أنا خبرت للمرة الثانية. المرة الأولى مزعجة كانت يعني.
نعم
نعم نعم. ويا الدكتور ممكن أحكي؟
تفضل يا أم علي.
تفضل.
مرحبا دكتور.
اهلا بيكي. أهلا بيكي ومرحبا بالعراق واهل العراق.
ايه دكتور، انا قبل 3 سنوات مسوي عمليه كسر كان بالحوض وبالعظم الفخذ، واجرى لي عمليه كانت ناجحه جيده وامشي، قدرت امشي بعدها بس على الحجله والعكازه قليل المسافات اللي امشي بيها. بس هسه شو يصير عندي؟ الفخذ توجعني هوايه وورم يصير عندي، والاي اس ار يصير 85، هاي وحده. فليش يعني شو اسوي؟ السؤال الثاني انه رجلي الاقدام من الرسغ الى الاصابع منمله على طول، يعني خدرانه وبارده كلش، صيف شتاء يعني البس جورابه البس جوارب وهي منمله على طول مثل خدر، شنو السبب وش اسوي؟ وممنونه جدا.
تمام.
شكرا، خليكي معنا ام علي لتسمعي اجابه الدكتور فاخر. تفضل دكتور.
هو الله يخليك، الاسباب بتكون كثيره طبعا، ما دام في شويه اعوجاج ممكن يكون ضغط على العمود الفقري وضغط على الاعصاب، او يكون عندها سكر او التهاب الاعصاب الطرفيه.
نعم.
ووجود ان الاي اس ار عندها 85 يعني معامل الالتهاب 85 معناه ان عندها التهاب.
نعم.
الالتهاب ده اكيد لازم نعرف سببه ايه علشان خاطر هو السبب في كل الالتهاب اللي عندها، انه بيعمل.
نعم.
تقلص في العضلات، بيعمل تقلص في المفاصل فبيخليها تتعب وتتالم وتعرض.
نعم.
لازم اعرف.
نعم.
ايه سبب التحاليل، اعمل اكل السكر.
نعم.
الصايم والقاطر والتراكمي، واعمل اشوف كمان معاها حاجه اسمها سي ار تي عشان اشوف هي فيها التهاب بكتيري ولا فيها محتاجه نعمل تحاليل معينه علشان خاطر نتوصل ايه سبب تعبها. لكن
نعم.
في النهايه.
نعم.
في الغالب هتكون المفروض تاخد حاجه ضد التهاب الاعصاب، تاخد فيتامينات الاعصاب، بس لو كان عندها سكر يبقى لازم نعالج السكر في نفس الوقت.
نعم.
ولو في حاجه في الظهر محتاجين نعمل كمان ام ار اي على الظهر واشعه برهامين مغناطيسي على الظهر، هنشوف هل هي في مضغوط على اعصاب الظهر ولا لا.
نعم.
فلو كملنا هذه المجموعه من الخطوات ممكن ايه تتعالج بسهوله.
نعم نعم. اذا ام علي يا ريت تعملي كل هالفحوصات، واذا بدك استشاره من دكتور فاخر بنعطيه نتائج التحاليل والاشعه وبنرسلها، ما رايك؟
نعم
نعم
نعم. بالنسبة للخدر يعني خدر بقدمي وبرودة دائما بها ليل ونهار خدرانة رجلي ما أعرف أسوي.
نعم. شنو البرودة والخدران معناها معاكي معايا البرودة والخدران ده معناها إن في deficiency في الأوعية الدموية، الدم مش واصل كويس للقدم، عشان كده بتديكي بتبقى ساقعة وخدلانة، فبالتالي كمان يبقى لازم نعرف نعمل أشعة تلفزيونية على الأوعية الدموية عشان نشوف الدم واصل كويس للأطراف ولا لا. يبقى لو التحاليل والفحوصات كاملة حضرتك الحالة بتاعتك سهلة جدا وممكن تستشف منها بسرعة. يبقى عايز أعمل أشعة تلفزيونية على الأوعية الدموية، عايز أعمل تحليل سكر، عايز أعمل معامل الالتهابات، عايز أعمل أشعة رنين على الظهر، وبالتالي ممكن نقول 1 2 3 4 دي علاجها كذا علاجها كذا، في الآخر هتلاقي نفسك نتيجة كويسة أوي.
نعم. شكرا
دكتور.
شكرا أم علي.
شكرا دكتور.
على ثقتك. شكرا. تحياتنا لكم جميعا في بغداد وفي كل العراق تسمعوننا دائما، شكرا على وفائكم. نواصل معك دكتور فاخر وننتقل إلى سلطنة عمان مع مستمع دائم لبرنامجنا يسألك: زوجتي طولة 147 سنتيمتر، كيف من الممكن أن نزيد من طولها؟
طب هي 147، هل هي في الناحيتين بتتصل ناحيتين رجليها ولا ناحيه بس هي قصيره وناحيه طويله؟ فلو 147 انا ممكن لو زودناها 20 سنتي كمان تبقى 167 او ممكن نوصل ل 170 طبعا عن طريق الزراف، فدي سهله جدا انها تتعمل بس هتبقى في الناحيتين.
طبعا اعتقد انه فقط قصيره القامه وليس هناك مشاكل حسب ما فهمت.
لا هل بس احنا لازم يكون في تناسق، يعني هي لو كان هي سياره من فوق وهطول انا من تحت كمان هتبقى في شكل غير متناسق، فانا لازم من الاول نشوف نعمل حسبه بحيث انها يكون في الشكل خصوصا للسيدات يكون في تناسق في الشكل عامه من فوق وتحت.
نعم.
ونقدر بدل ما نزود ال 20 سم يبقى 10 سم كفايه قوي بحيث انها تطول شويه لكن ما يكونش في
عدم تناسق ما بين اعلى الجسم والساقين. نعم. نعم. ذكر من الجانبين يقول نعم قصيرة، يعني المشكلة هو قصر قامة وليس اعوجاج أو عدم تناسق ما بين الساقين. إذن من الممكن أن تطول 10 سنتيمترات، يعني بيصير طولها 157
بالضبط
على أقصى حد.
على أقصى حد عشان يحصل التناسق بس يبقى منظرها يبقى مقبول ومش باين قوي إنها طولت. يعني نعم. برضه السيدات بيحبوا انه ايه يبقاش انا ما يبانش ان انا عملت عمليه. نعم. لما يطول 10 سم في الناحيتين وفي تناسق بسيط او في فرق بسيط من فوق وتحت مش هيبان كتير قوي تبقى كويس قوي.
نعم شكرا. ورشا كتبت لنا من اسبانيا عم تسمعنا، شكرا يا رشا. اريد ان اسال دكتور فاخر هل تستخدم هذه التقنيات لتطويل الاشخاص البالغين قصار القامه؟ طبعا اجبت بس ما ذكرت أدي طول القامة، وقالت أعتقد أنه الدكتور أجاب عن سؤالي لمستمع آخر. شكرا. هل لديك الكثير من هذه الطلبات أنه شخص طوله 1.50 بده يطول؟ هل ترفض أنت عندما يكون الشخص مثلا 1.65 وبده يصير 1.75؟
غالبا بتكون سيدات، أنا برفض للرجالة. السيدات طبعا
لماذا؟
عشان السيدات هم اللي بينزعجنا دايما من قصر القامه ومن الشكل العام.
نعم.
لكن الرجال عندهم اهم حاجه يعني الشكل ما تفرقش معاهم.
نعم. 1.40 سنتيمتر عم بتقول مستمعتنا رشا، اذا 1.40
لو راجل ممكن اعمله طبعا 1.40 قليل.
وسيده بالنسبه لرشا ماذا نقول لها؟
أكيد
قد فيها تكسب 10 سنتيمتر؟
10 سنتيمتر هي تفرق معايا، هل هي المريض ده هل هو قزم يعني فوق كبير ورجليه قصيره؟ أنا ممكن أطوله 20 30 سنتي كمان ما فيش مشكلة.
نعم.
لكن لو هو مش قزم ورجليه بس هي القصيرة يعني كله أطوله هيبان في فرق فمش هعمل كده. لكن لو هي اللي فوق كويس واللي تحت هو القصير أبطول 20 و25 وممكن أكثر من كده لو المريض عايز.
نعم. وأنت برأيك دكتور فاخر فخري كجراح بعد كل هذه السنوات، هل مثلا امرأة بطول 165 سنتيمتر هل يجب أن يكون لديها مثلا عقدة من هذا الطول، بما أنه اليوم الستاندار أو المتعارف عليه أنه يكون طول السيدة يبدأ بمتر 70؟
حقيقة أنا ما أفضلش غير لو هي رغبت، لكن أنا كجراح بحاول أقنع المريضة أولا بأنها ما تستاهلش عملية، أنا أعمل عملية كبيرة علشان خاطر كشكل، لكن لو هي كزمة قوي طبعا هتساعدها لأنها هي نفسيا تبقى كويسة، لكن هتفرق بسيط زي كده حرام أن أخش عملية وتتقعد معايا سنة أو سنة وشهر علشان تطول.
نعم.
غير بقى لو هي مصرة أو في أسباب معينة أنا هوافق طبعا.
إذا بدأت تشتغل مانكان مثلا. نعم. نواصل. ورشا بتقول شكلي منسجم تماما متناسق، يعني إذا من إلا ممكن إذا بدها تطول قامتها. نعم.
إذا بدها ممكن طبعا. لو رغبتها كده خلاص.
نعم. شكرا. نواصل معك ومن سلطنة عمان هذا السؤال مجددا، هل صحيح أن حبوب الأشواغندا مفيدة لوجع العظام والعضلات؟ هل هي ممنوعة للأشخاص الذين يعانون من مرض ما؟ هلأ درجة الأشواغندا دكتور؟
لا حلو، لا حلو جدا، أنا يعني بالعكس أنا بحبذها. نعم. فيش لا بالعكس ما فيش موانع لها.
نعم.
بالعكس ده هي حاجة داخلة في العلاجات الجديدة وممتازة، داخلة في أغلب العلاجات دلوقتي اللي هي عشان نحافظ على صحة العظام وعلى صحة كل حاجة في الجسم، يعني أنا وافق عليها.
نعم. شكرا. نواصل معك. وأنتوني جيمس من جنوب السودان كتب لنا بيقول شكرا على هذا البرنامج المفيد، أنا أعاني من ألم في ظهري أثناء النوم في الليل وأيضا ألم شديد في صدري، هل هذا ناجم عن عمل شديد لأني أنا أعمل في مجال التحميل والاعتالة؟ شكرا لكما. إذن
أكيد طبعا الشغل والوظيفة دي عامل كبير في هذا البعض، واحد بيشتغل في العتالة والشيل طبعا ظهره ده لازم على الأقل يوميا لازم يسترخي، لازم يعمل تمارين، لازم حمام سخن كل يوم عشان الدم يوصل للعضلات كويسة، ولازم المرتبة اللي ينام عليها لازم تكون مش هقول ناشفة لكن تكون غير متعبة، لأن في بعض المرتب تكون متعبة، يبقى حمام سخن كل يوم، تمارين، ويغير المرتبة وياخد أسبوع مسكنات أو حاجة مبسطة للعضلات أسبوع واحد هيبقى كويس.
نعم. شكرا. نواصل معك. ومن سوريا هذا السؤال، أنا أشعر بلمعان في الرقبة عند الاستيقاظ صباحا وعند المساء قبل النوم، بعمل حركات للرقبة بميلان يمين ويسار فوق تحت، أشعر بهذا اللمعان في الرقبة، هل ممكن أنه يعطينا الدكتور جواب وشكرا؟ إذن ما هي هذه الحالة؟
ماشي يعني أظن ما عندنا لمعان، هل هو مثلا في
يعني برقة نحن يعني مثل الالكتريسيتي يعني شيء مثل الكهرباء؟
هذا
بالمشرقي هيك عندنا لمعان.
ايوه سوري عشان متشكرين على الاضاءه لا طبعا يبقى مدام بيصحى من النوم الصبح بيحصل هذا، يبقى طبعا يكون نايم على
مخده صبح ومساء.
من الصبح بيكون قايم من النوم يبقى نايم على مخده سيئه، فبتعمل له تقلص عضلات الرقبه. بالليل بيكون طول النهار تعبان، فممكن يكون برضه بيجز على اسنانه، بيجز بطبيعه شغله على بالليل بيكون عضلات تعبت وتتقلص تاني. نعم ممكن، فدي علاجها طبعا نغير المخده، وممكن يكون في ستريس، ممكن يكون عندي ضغط على في الشغل، ضغط في البيت، ضغط في اي مشكله معينه فبتخليه دايما في ستريس، دي بتخلي العضلات تتقلص ويحدث هذا اللمعان.
نعم. شكرا. نواصل معك. ومن سوريا أيضا هذا السؤال، أنا أعاني من تشنج في الرقبة وفي الأكتاف وهذا يزعجني، هل هناك من حل وما هي الوضعية السليمة والصحيحة للتخلص من هذا التشنج؟
تمام. هو لو كان التجنب ده أكتر من 3 أشهر يبقى لازم نعمل أولا أشعة عادية، وبعدين ثانيا MRI رنين، لأنه ممكن يكون في كومبريشن أو ضغط على الغضروف في الرقبة، وده في الغالب هيكون كده. لكن السؤال بقى أنا أسأله، هل بيكون معاه تنميل في إيديه، يعني تسلق في الرقبة، مصاحب بتنميل في صوابع إيديه أو الصباع الصغير بالذات الأخير الصغير، ده معناه أن الرقبة فيها حاجة، لكن مبدئيا لازم أعمل أشعة. لو الأشعة كويسة أعمل علاج طبيعي، ساعات يكون في ضعف في العضلات فبيحصل هاجس، لكن في الغالب هيكون في MRI لازم أعمل، أما بدل بقاله أكثر من 3 أشهر يبقى لازم هعمل رنين ونشوفها ونعالج الموجود.
نعم، نواصل معك، وسؤال يأتينا من العراق مجددا، يا ترى ما هو علاج تكلس الفقرات؟
تكلس الفقرات طبعا ده معناه ان هو عنده حتى 3 حاجات، يا اما يكون عنده بياخد كالسيوم كتير،
نعم
فالكالسيوم دوت بيزداد ويخش في الاوعيه الدمويه وبعد كده يترصد العضلات، يا اما يكون عنده نوع من الهشاشه، في نوع من الهشاشه الكالسيوم بيطلع مفيش فيتامين د، الكالسيوم ما بيخشش جوه العظم، عنده كالسيوم طبيعي لكن ما بيستفدش بالجسم، بيترمي بره، فبيروح فين؟ بيمشي على الدوره الدمويه ويخش على العضلات وعلى الفقرات ويترسب فيها. فهذه لازم نعمل انفستيجيشن، نشوف نوعيه الهشاشه اللي عنده، عنده فيتامين د ولا لا، عنده كالسيوم ولا لا، عنده كالسيوم نشط ولا لا، الغده الدار طرفيه نعملها، لان الغده الدار الطرفيه لو كانت نشطه بتروح طالعه سحب الكالسيوم من العظم ورميها في الدم، وبالتالي هيعمل لي مش تكلس في العضلات بس، هيعمل لي حطوه في الكلى وتصلب في الشرايين، بتعمل حاجات كتير. فاحنا محتاجين الفحوصات الهامه جدا بالدم، وخاصة بالدم، يعني دم والبول المفروض عشان نشوف هل البول هل الكلى بتطلع الكالسيوم ولا بتخزنها، فدي محتاجين فحوصات وعلى أساسها هناخد العلاج.
شكرا. آخر سؤال نأخذه في رسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا.
هل الاختلال في طول أحد الساقين قد يكون ناجما عن مشكلة في العمود الفقري؟ وإن كان كذلك، هل علاج العمود الفقري يقني ويحل محل عملية إطالة أحد الساقين؟
إذن دكتور فاخر تفضل.
حضرتك لو تقوس الظهر ما بيحصلش الاختلال في الساقين، بيحصل الاختلال في الطرف السفلي كله، لأن العمود الفقري بيشد الطرف السفلي كله، مش شرط انا ممكن اطول لو هي حاجه في تصلب بقى في الفقرات، يعني مش هقدر اشدها بالعلاج الطبيعي، ممكن اطول ساعتها، يا اطول الساق يا اطول الفخذ على حسب ما هشوف الهون احسن له والهون اللي هو ينفع له، لكن طبعا ممكن اطول بس على شرط يكون في العمود الفقري ثابت، حصل فيه التقوس اللي فيه اتجمد يعني اتصلب ومش هيقدر يرجع بالعلاج الطبيعي.
نعم، إذن ممكن. شكرا لك دكتور فاخر فخري على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، سنكتفي بهذا القدر. أشكرك على مساهمتك الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية، وأذكر بأنك استشاري في جراحة العظام، تعمل ما بين كندا ومصر، أتمنى أن نستقبلك في حلقات مقبلة قريبا. شكرا. شكرا أيضا لكل مستمعينا الذين تفاعلوا معنا، شكرا على هذا التفاعل الرائع وعلى مشاركاتكم اللطيفة كل يوم وعلى كل الكلمات اللطيفة التي تكتبونها بحق البرنامج. شكرا لسلافة عواشق في قسم التنسيق ولغوبان في قسم هندسة الصوت والإخراج. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
بحبك أنا كتير يا حبيبي، ضلك ضل علي وعيني بكير، غمرني والمس لي إيديك، انسيني بين إيديك، أنا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبك خلي يحملنا ونطير، عينك يا حبيبي اشتقت لك ارجع اشوفك حبيبي، ما توقعت تقصير، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، يا سارق حنيني. حبك انا كتير يا حبيبي، ضلك طول علي وعيني بك، غمرني والمس لي ايديك، سيني بين ايديك.
نهائي ومش ممكن انساه وما بيقدر عفرائي وانا اللي بهواك رجعلي وضلك حدي انا غيرك ما بدي رجعلي وضلك حدي انا غيرك ما بدي لا غيرك ما بدي انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملني.